كل ما يدب، ثم خصصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء، والله أعلم. الثانية عشرة، واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل الفرائض وقيل الفرائض والنوافل معه، وهو الصحيح لأن اللفظ عام والمتقي يأتي بهما. الثالثة عشرة، الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة الآية، على ما يأتي بيانه في طه إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره، روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكامت دردة؟ قلت نعم يا رسول الله، قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. وفي رواية أشكمت درد يعني تشتكي بطنك بالفارسية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الرابعة عشرة، الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة، وستر العورة يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبير الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخل بها، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، خرجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع أخرجه الدارقطني وغيره، قال علماؤنا فبين صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات وعن التسبيح في الركوع والسجود وعن الجلسة الوسطى وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما، وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما، وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام، وقال بعض أصحابه الرافع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرافع من الركوع واجب، وإن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي، واحتجوا بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. قالوا فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل لأنه المبلغ عن الله عز وجل مراده. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور، وكان ابن القاسم صاحب مالك يقول من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، وإن لم يسجد بطل صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضا للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سهى فيها، وهذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرط، وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن تركه ساهيا سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه، ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا لأنه سنة من سنن الصلاة، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية. قلت هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم البخاري رحمه الله قال باب إتمام التكبير في الركوع والسجود، وساق حديث مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهم، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث كلمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ فدلك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم. وروى أبو إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى بنا علي رضي الله عنه يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمدا، فإما نسيناها وإما تركناها عمدا. قلت: أتراهم أعادوا الصلاة؟ فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته؟ ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه، وبالله التوفيق. 15: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور، للحديث المذكور، وأوجبه إسحاق بن راهوية، وأن من تركه أعاد الصلاة، لقوله عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في دعائه، فقمن أن يستجاب لكم. 16: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان، وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول، وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود، كالعرايا من المزابنة، والقراض من الإجارات، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا. واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. واحتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به، كما لو ترك سجدة أو ركعة، ويراعي فيه ما يراعي في الركوع والسجود من الولاء والرتبة، ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ونسي أن يتشهد، فسبح الناس خلفه كما كيما يجلس، فثبت قائما فقاموا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوس فرضا لم يسقطه النسيان والسهو، لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المأثم. واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الفرض من ذلك، وهي 17: على 5 أقوال. أحدها أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض، وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود: قال الشافعي: ومن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إعادة عليه، وعليه سجدة السهو لتركه، وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض، لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني: إن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن علي وصرح بقياس الجلسة الآخرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته، وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب المقتبس، وهذا اللفظ إنما يسقط السلام للجلوس. القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا، قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين، واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ قال ابن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين، أما أحدهما فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلم من ركعتين متلاعبا فخرج البيان أنه إن كان على 4 أنه يجزئ، وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يجزئ من خلفه، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به المجالس للذكرى. القول الرابع: إن الجلوس فرض والسلام فرض، وليس التشهد بواجب، وممن قال هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية، واحتجوا بأن قالوا: ليس شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والتسليم. القول الخامس: إن التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب، قاله جماعة منهم إسحاق بن راهوية، واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال له: إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك. قال الدارقطني: قوله إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشبابة ثقة. وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك، جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 18، واختلف العلماء في السلام، فقيل واجب وقيل ليس بواجب، والصحيح وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث علي رضي الله عنه الصحيح، خرجه أبو داود والترمذي، رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ عنهما غيرهما، كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح رجل صلاته ب70 اسما من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه. وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث علي رضي الله عنه، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، وحسبك به. وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح، وهي 19. فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام، وأنها فرض وركن من أركان الصلاة، وهو الصواب، وعليه الجمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة. الموفية 20. واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة، فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزئ إلا التكبير، لا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد، هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين، ولا يجزئ عند مالك إلا الله أكبر لا غير. نعم شكرا.
وأكثر العراقيين.
أحسن عليكم شيخنا، وأكثر العراقيين. ولا يجزئ عند مالك إلا الله أكبر لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزئ الله الأكبر والله الكبير. والحجة لمالك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث علي: وتحريمها التكبير. وحديث الأعرابي: فكبر. وفي سنن ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير. وقال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمه جنودا، ثم إنه يتضمن القدر وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى والله أعلم. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه، وإن قال اللهم اغفر لي لم يجزه. وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وكان الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال ابن المنذري: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة. فمن كان هذا مذهبه فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزي مكان القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة: يجزيه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنذر: لا يجزيه، لأنه خلاف ما عليه جماعات المسلمين، وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال، والله أعلم. 21. واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام، إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة، وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجوب المطلوب منه. قال ابن العربي: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها، فما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل. وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله. قال ابن العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجدد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة. قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل، وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر سامح الشرع في عذوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن صحنون: رأيت أبي صحنونا ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت له: ما هذا؟ فقال: عذبت نيتي في أثنائها، فلأجل ذلك أعدتها. قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة، وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى. فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات وبعض صلاة الخوف في هذه السورة، ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء والأوقات في هود وسبحان والروم وصلاة الليل في المزمل وسجود التلاوة في الأعراف وسجود الشكر في صاد، كل في موضعه إن شاء الله تعالى. الثانية والعشر قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم أعطيناهم. والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعموه اللصوص إلا ما أطعمه اللصوص إلا إلى أن بلغ وقوي وصار لصا، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. وهذا قول فاسد، والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، علم أن الرزق هو الغذاء، ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه. والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا قاطع، الله تعالى رازق حقيقة، وابن آدم رازق تجوزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فقال: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. الثالثة والعشر قوله تعالى: ومما رزقناهم. الرزق مصدر رزق يرزق رزقا رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، وجمعه أرزاق، والرزق العطاء، والرازقية ثيابك الثان، وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم، والرزقة المرة الواحدة. كذا قال أهل اللغة. وقال ابن السكيت: الرزق بلغة أزد شنوءة الشكر، وهو قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم التكذيب. ويقول: رزقني أي شكرني. الرابعة والعشرون قوله تعالى: ينفقون. ينفقون يخرجون، والإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع أي خرج من يد البائع إلى المشتري. ونفقت الدابة خرجت روحها، ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى، ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونيفق السراويل معروفة، وهو مخرج الرجل منها. ونفق الزاد فني وأنفقه صاحبه، وأنفق القوم فني زادهم، ومنه قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الخامسة والعشرون واختلف العلماء في المراد من نفقتها هنا، فقيل: الزكاة المفروضة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه لمقارنتها الصلاة، وقيل: نفقة الرجل على أهله. روي عن ابن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وروى عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع. روي عن الضحاك: نظرا إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع، فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع. قال الضحاك: كانت النفقة قربانا يتقربون بها إلى الله جل وعز على قدر جهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة. وقيل إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها. وقيل هو عام وهو الصحيح، لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أي يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما نص في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. وقيل الإيمان بالغيب حظ القلب وإقام الصلاة حظ البدن. الإيمان بالغيب حظ القلب، نحسن الله عليكم شيخ، وإقام الصلاة حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال، وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي مما علمناهم يعلمون، حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، قيل المراد مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وفيه نزلت ونزلت الأولى في مؤمن العرب. وقيل الآيتان جميعا في المؤمنين، وعليه فإعراب الذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعا على الاستئناف، أي وهم الذين، ومن جعلها في صنفين فإعراب الذين رفع بالابتداء، وخبره أولئك على هدى، ويحتمل الخفض عطفا. قوله تعالى: بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني الكتب السالفة، بخلاف ما فعله اليهود والنصارى حسب ما أخبر الله عنهم في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ويقال لما نزلت هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب. فلما قال: ويقيمون الصلاة، قالوا: نحن نقيم الصلاة. فلما قال: ومما رزقناهم ينفقون، قالوا: نحن ننفق ونتصدق. فلما قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نفروا من ذلك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيث 50 صحيفة، وعلى أخنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. الحديث أخرجه محمد بن الحسين الأجري وأبو حاتم البستي. وهنا مسألة: إن قال قائل: كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟ قيل له فيه جوابان: أحدهما أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله عز وجل، وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع. الثاني أن الإيمان بما لم ينسخ منها، وهذا قول من أوجب التزام الشرائع المتقدمة، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالبعث والنشر هم عالمون. واليقين العلم دون الشك، يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت، كله بمعنى وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبلها، وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت مييقن، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وكذلك الجمع، وربما عبروا باليقين عن الظن، ومنه قول علمائنا في اليمين اللغو، وهو أن يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه. قال الشاعر: تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره، يقول: تشمم الأسد ناقتي يظن أنني مفتد بها منه، وأستحمي نفسي فأتركها له، ولا أقتحم المهالك بمقاتلته. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل، وهو في الشعر كثير وسيأتي. والآخرة مشتقة من التأخر لتأخرها عنا وتأخرنا عنها، كما أن الدنيا مشتقة من الدنو على ما يأتي. قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النحاس: أهل نجد يقولون أولاك، وبعضهم يقولون أولالك، والكاف للخطاب. قال الكسائي: من قال أولئك فواحده ذلك، ومن قال أولاك فواحده ذاك، وأولئك مثل أولئك. وأنشده ابن السكيتي: أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الضليل إلا أولئك. وربما قالوا أولئك في غير العقلاء. قال الشاعر: ثم من نزل بعد منزلة الأولى. نعم شيخنا.
وهل يعظ الذليل إلا أولئك.
أحسن الله إليك. الذليل. وهل يعظ الذليل إلا أولئك. وربما قالوا أولئك في غير العقلاء. قال الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال علماؤنا إن في قوله تعالى من ربهم ردا على القدرية في قولهم يخلقون إيمانهم وهداهم، تعالى الله عن قولهم، ولو كان كما قالوا لقال من أنفسهم، وقد تقدم الكلام فيه وفي الهدى، فلا معنى لإعادة ذلك. وأولئك هم المفلحون، هم يجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخبره المفلحون، والثاني وخبره خبر الأول، ويجوز أن تكون هم زائدة، يسميها البصريون فاصلة، والكوفيون عمادة، والمفلحون خبر أولئك. والفلح أصله في اللغة الشق والقطع. قال الشاعر: إن الحديد بالحديد يفلح، أي شق، ومنه فلاحة الأراضين، إنما هو شقها للحرف، قاله أبو عبيد، ولذلك سمي الأكار فلاحة. ويقال للذي شقت شفته السفلى أفلح، وهو بين الفلاحة، فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه، وقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة. ومنه قول الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، معناه فوزي بأمرك. وقال الشاعر: لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. وقال الأضبط بن قريع السعدي: في الجاهلية الجهلاء بكل هم من الهموم سعه، والمسي والصبح لا فلاح معه، يقول ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال آخر: نحل بلادا كلها حل قبلنا، ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، أي البقاء. وقال عبيد: أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف، وقد يخدع الأريب، أي ابقى بما شئت من كيس وحمق، فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل. فمعنى وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة والباقون فيها. وقال ابن أبي إسحاق: المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شد ما منه هربوا، والمعنى واحد. وقد استعمل الفلاح في السحور، ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. أخرجه أبو داود. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فلهذا سماه فلاحا. والفلاح بتشديد اللام المكاري في قول القائل: لها رطل تكيل الزيت فيه، وفلاح يسوق لها حمارة. ثم الفلاح في العرف الظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب. مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم، ولم يقرأ من ربهم ولا فيهم ولا جنتيهم؟ فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف، والأصل علاهم ولداهم وإلاهم، فأقرت الهاء على ضمتها، وليس ذلك في فيهم ولا من ربهم ولا جنتيهم. ووافقه الكسائي في عليهم الذلة وإليهم اثنين على ما هو معروف من القراءة عنهما. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. والكفر ضد الإيمان، وهو المراد في الآية، وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان. ومنه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري وغيره. وأصل الكفر في كلام العرب الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سترها. ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده. قال الشاعر: فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. ذكاء بضم الذال والمد اسم للشمس. ومنه قول الآخر: فوردت قبل انبلاج الفجر، وابن ذكاء كامن في كفر، أي في ليل، أي في ليل. والكافر أيضا البحر والنهر العظيم، والكافر الزارع، والجمع كفار. قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، لأنهم يغطون الحبة والحبة، ورماد مكفور سافت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض ما بعد عن الناس، لا يكاد ينزله ولا يمر به أحد، ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور، ويقال الكفور القرى. قوله تعالى: سواء عليهم، معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا، وجيء بالاستفهام من أجل التسوية. ومثله قوله تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقال الشاعر: وليل يقول الناس من ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. قال تعالى: أأنذرتهم، الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهل، قبل الصباح فقد عصى عمرو، وتناذر بنو فلان هذا الأمر، إذا خوفه بعضهم بعضا. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل هي عامة ومعناها الخصوص في من حقت عليه كلمة العذاب. وسبق في علم الله عز وجل أنه يموت على كفره، أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعين أحدا. وقال ابن عباس: والكلبي نازلت في رؤساء اليهود، منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما. وقال الربيع بن أنس: نازلت في من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب. والأول أصح، فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر، وذلك داخل في ضمن الآية. قوله تعالى: لا يؤمنون، موضعه رفع خبر إن، أي إن الذين كفروا لا يؤمنون. وقيل خبر إن سواء، وما بعده يقوم مقام الصلة، قاله ابن كيسان. وقال محمد بن يزيد: سواء رفع بالابتداء، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الخبر، والجملة خبر إن. قال النحاس: أي إنهم تباله، فلم تغن فيهم النذارة شيئا. واختلف القراء في قراءة أأنذرتهم، فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو والأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق أأنذرتهم بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، واختارها الخليل وسيبويه، وهي لغة قريش وسعد بن بكر، وعليها قول الشاعر: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل، وبين النقى آنت أم أم سالم. هجاء آنت ألف واحدة. وقال آخر: تطاللت فاستشرفته فعرفته، فقلت له: أنت زيد الأرانبي. وروي عن ابن محيصر أنه قرأ أنذرتهم أم لم تنذرهم بهمزة لا ألف بعدها، فحذف لالتقاء الهمزتين، أو لأن أم تدل على الاستفهام، كما قال الشاعر: تروح من الحي أم تبتكر، وماذا يصيرك لو تنتظر، أراد أتروح، فاكتفى بأم من الألف. وروي عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ أنذرتهم فحقق الهمزتين ودخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما. قال أبو حاتم: ويجوز أن تدخل بينهما ألفا وتخفف الثانية. نعم شيخنا.
وأدخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما.
أحسن الله عليكم شيخنا.
مسحان أبو إسحاق.
لئلا يجمع بينهما. قال أبو حاتم: ويجوز أن تدخل بينهما ألفا وتخفف الثانية، وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيرا. وقال حمزة وعاصم:
لا، هي همزة والثانية مسهلة. لا، تحقيق أأنت. نعم
أحسن عليكم شيخنا. قال: وقرأ حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم، وهو اختيار أبي عبيد، وذلك بعيد عند الخليل. وقال سيبويه: يشبه في الثقل ضننوا. قال الأخفش:
أنت غير. نعم
أحسن عليكم شيخنا. قال الأخفش: ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين، وذلك رديء، لأنهم إنما يخففون بعد الاستثقال وبعد حصول الواحدة. قال أبو حاتم: ويجوز تخفيف الهمزتين جميعا. فهذه سبعة أوجه من القراءات، ووجه ثامن يجوز في غير القرآن لأنه مخالف للسواد. قال الأخفش سعيد: تبدل من الهمزة هاء تقول ها أنذرتهم كما يقال هياك وإياك. وقال الأخفش في قول الله تعالى: ها أنتم، إنما هو أنتم. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فيها عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: ختم الله، بيّن سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله ختم الله، والختم مصدر ختمت الشيء ختمة.
في هذه الآية،
في الآية أحسن عليكم شيخ، بيّن سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله ختم الله، والختم مصدر ختمت الشيء ختمة، فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال في الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. وقال في الانصراف: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال في الموت: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في المرض: في قلوبهم مرض. وقال في الضيق: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال في الطبع: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم. وسيأتي بيانها كلها في مواضيعها إن شاء الله تعالى. الثانية: الختم يكون محسوسا كما بينا، ومعنى كما في هذه الآية. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته والفكر في آياته، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته، وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم. الثالثة: في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان، فاعتبروا أيها السامعون وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم، فإن الختم هو الطبع، فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؟ وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدون؟ هم يهديهم من... نعم شيخنا،
طبع وجعل،
أحسن عليكم شيخ. وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة فمتى يهتدون؟ أو من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم؟ ومن يضل الله فما له من هاد. وكان فعل الله ذلك عدلا في من أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجب له، فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. فإن قالوا إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنه والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون للفعل، قلنا: فإن قالوا إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون للفعل، نعم، قلنا: هذا فاسد، لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما، لا التسمية والحكم؟
للرد على المنكرين بأن الله عز وجل يضله، لكن العباد هم الذين ضلوا بأنفسهم، فالله يهدي ولا يضل على قولهم. الله عز وجل فعل ذلك كله، فقالوا الختم سماه مختوما على قلبه، الطابع سماه مطبوعا على قلبه، الإخبار فقط لا أنه فعل بهم ذلك. تعالى الله.
فإن قالوا إلا معنى الختم والطبع والغشاوة والتسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون للفعل، قلنا هذا فاسد لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوع ومختوما لا التسمية والحكم؟ هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين ممتنع، فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به، دليله قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي لئلا يفقهوه وما كان مثله. الرابعة قوله على قلوبهم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب للإنسان وغيره وخالص كل شيء وأشرفه قلبه، فالقلب موضع الفكر وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولتردده عليه، كما قيل ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتهويل. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه تفريقا بينه وبين أصله. روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلات، ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به. قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وسيأتي. الخامسة الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل لا يكذب حتى الكذبة فيسود قلبه. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. قال وهو الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال مجاهد القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع. قلت وفي قول مجاهد هذا وقوله عليه السلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، دليل على أن الختم يكون حقيقيا والله أعلم. وقد قيل إن القلب يشبه الصنوبرة وهو يعضد قول مجاهد والله أعلم. وقد روى مسلم عن حذيفة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنافط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ففي قوله الوقت وهو الأثر اليسير، ويقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الإرطاب قد وكت فهو موكت، وقوله المجل وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كجمر دحرجته أي دورته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي مرتفعا. ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه، وكذلك الختم والطبع، والله أعلم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربات كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وذكر الحديث مجخيا يعني مائلة. السادسة: القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر، قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، وقال: ألم نشرح لك صدرك، يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن العقل، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين، والفؤاد محل القلب، والصدر محل الفؤاد، والله أعلم. السابعة: قوله تعالى: وعلى سمعهم، استدل بها من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه، وقال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقال: والسمع يدرك به من الجهات الست، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع: لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل، وأجاز الإدراك بالبصر من الجهات الست. الثامنة: إن قال قائل: لما جمع الأبصار ووحد السمع؟ قيل له: إنما وحده لأنه مصدر يقع للقليل والكثير. يقال: سمعت الشيء أسمعه سمعا وسماعا، فالسمع مصدر سمعت، والسمع أيضا اسم للجارحة المسموع بها، سميت بالمصدر. وقيل إنه لما أضاف السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة، كما قال الشاعر: بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليب، إنما يريد جلودها. فوحد لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد. وقال آخر في مثله: لا تنكر القتل وقد سبينا، في حلقكم عظم وقد شجينا، يريد في حلوقكم. ومثله قول الآخر: كأنه وجه تركيين قد غضب، مستهدف لطعان غير تذبيب، وإنما يريد وجهين، فقال: وجه تركيين، لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه واحد. ومثله كثير جدا. وقرئ: وعلى أسماعهم، ويحتمل أن يكون المعنى: وعلى مواضع سمعهم، لأن السمع لا يختم، وإنما يختم موضع السمع، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقد يكون السمع بمعنى الاستماع، يقال: سمعك حديثي يعجبني، أي استماعك إلى حديثي يعجبني. ومنه قول ذي الرمة: يقف صورا تسمع إلى صوت صائد وكلاب، وقد توجس ركزا مقفر ندس بنبأة الصوت، ما في سمعه كذب، أي ما في استماعه كذب، أي هو صادق الاستماع، والندس الحاذق، والندس الحاذق، والنبأة الصوت الخفي، وكذلك الركز. والسمع بكسر السين وإسكان الميم ذكر الإنسان بالجميل، يقال: ذهب سمعه في الناس، أي ذكره. والسمع أيضا والد الذئب من الضبع. والوقف هنا وعلى سمعهم وغشاء، والوقف هنا وعلى سمعهم وغشاوة رفع على الابتداء وما قبله خبر، والضمائر في قلوبهم وما عطف عليه لمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن من كفار قريش، وقيل من المنافقين، وقيل من اليهود، وقيل من الجميع، وهو أصوب، لأنه يعم. فالختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأول، فالختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار. والغشاء الغطاء، وهي التاسعة. ومنه غاشية السرج وغشيت الشيء أغشيه، قال النابغة: ألا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغشى الأصمة البرمة. قال آخر: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. قال ابن كيسان: فإن جمعت غشاوة قلت غشاء بحذف الهاء. وحكى الفراء غشاوة مثل أداوة، وقرئ غشاوة بالنصب على معنى وجعل، فيكون من باب قوله: علفتها تبنا وماء باردة. وقبل الآخر: يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. المعنى: وأسقيتها ماء وحاملا رمحا، لأن الرمح لا يتقلد. قال الفارسي: ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال ساعة واختيار. فقراءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة، تكون الواو عاطفة جملة على جملة على. قال: ولم أسمع من الغشاوة فعلا متصرفا بالواو. وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار، والوقف على قلوبهم. وقال آخرون: الختم في الجميع، والغشاوة هي الختم. فالوقف على هذا على غشاوة. وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين، وقرأ أبو حيوة بفتحها، وروي عن أبي عمرو غشوة رده إلى أصل المصدر. قال ابن كيسان: ويجوز غشوة وغشوة وغشوة، وأجودها غشاوة. كذلك تستعمل العرب في كل ما كان مشتملا على الشيء، نحو عمامة وكنانة وقلادة وعصابة وغير ذلك. العاشرة: قوله تعالى ولهم، أي العاشرة قوله تعالى ولهم، أي للكافرين المكذبين عذاب عظيم. نعته: والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهو مشتق من الحبس والمنع، يقال في اللغة أعذبه عن كذا أي احبسه، اعذبه عن كذا أي احبسه وامنعه. ومنه سمي عذوبة الماء لأنها قد أعذبت، واستعذب بالحبس في الوعاء، ليصفو ويفارقه ما خالطه. ومنه قول علي رضي الله عنه: أعذبوا نساءكم عن الخروج، أي احبسوهن. وعنه رضي الله عنه: وقد شيع سرية فقال: أعذبوا عن ذكر النساء فإن ذلك يكسركم عن الغزو. وكل من منعته شيئا فقد أعذبته. وفي المثل: لألجمنك لجاما معذبا، أي مانعا عن ركوبه. ويقال أعذب أي امتنع.
وفي المثل
أحسن عليكم شيخ. وفي المثل: لألجمنك لجاما معذبا، أي مانعا عن ركوب الناس. ويقال أعذب أي امتنع. وأعذب غيره فهو لازم ومتعد. فسمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير، ويهال عليه أضدادها. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فيه سبع مسائل. الأولى: أحسن عليكم شيخنا،
بارك الله مستدرك يا الله سبحانه.